فيها طويل. تكامل العلوم، تكامل العلم، والسير قافلة العلوم للأمام، واكتشاف أشياء جديدة لم تكن مكشوفة سابقا، هذا كله حق. في الحقيقة صاحب نظرية القبض والبسط ركز أكثر شيء على مسألة تكامل العلوم، وزعم أن تكامل العلم يلزم منه عدم إمكان الحكم بثبات أي معرفة. تكامل العلم غير تغيير العلم، هنا فرق بينهما، وقد حصل الخلط عند صاحب هذه النظرية بين التكامل والتغيير. تكامل يعني ازدياد العلم في التكامل، في الكمال، حينما يتكامل شيء، حينما يكمل الشيء لا يتغير أما كان عليه سابقا، إنما يضاف إليه شيء لم يكن، بل أساسا التكامل إنما هو متوقف على ثبات الفهم السابق. لأن عندك حجر ثم تضع فوقه حجرا ثانية وثالثا ورابعة، إذا كانت الأحجار التي اللبنات التي وضعتها سابقا غير ثابت ومتغير، فكيف أنت تضع فوقها لبنة أو حجرا آخر؟ بعبارة أخرى أوضح، هو يقول فهم البشر، فهم الإنسان عن الأشياء في حال التطور. هذه القضية لو نحللها نصل إلى هذه النتيجة، أن علم البشر، فهم البشر في طور الازدياد. ازدياد إذا ازداد العلم لا هذا لا يتوافق ولا يتلائم مع عدم ثبات العلم السابق. إذا العلم السابق لم يكن ثابتا وقد تغير، فما زاد العلم بل تغير. هناك فرق بين التكامل والتغيير، بل هما متنافيان متناقضان. تارة أنت تذهب في طريق ثم يكشف لك أن طريقك كان خطأ، لابد أن تمشي من طريق آخر اتجاه معاكس، فأساسا الذي مشيته إلى هنا كلا شيء، لاقو لابد أن تهدمه فتبني بناء جديدا. صحيح، هذا ما يقال تكامل، هذا يقال تغيير، حصل تغيير في علمك. أما التكامل يعني مشيت شطرا من قضيت شوطا من الطريق من البناء ثم تضيف عليه شيء آخر. أنا قافلة العلوم البشرية، مسيرة العلوم البشرية، هل في كل جيل، في كل اكتشاف جديد كل العلوم السابقة تنهدم وتبنى من جديد؟ هذا هو التغيير، هذا هو عدم الثبات. لو كان هذا نقيض التكامل، هذا نقض التكامل. شوف شلون هو غفل عن هذه النقطة الأساسية. هو دائما يقول علومنا يتكامل فهمنا يكون فهما أكثر عمقا، فلذا ما يمكن أن نحكم بشيء ثابت. وجود شيء ثابت، وجود مو شيء، فهم ثابت أقصد. أنا هو دائما يصر يقول أنتم ما فهمتم كلامي، أنا ما أقول بعدم ثبات الواقعية، عدم ثبات الدين، أقول بعدم ثبات الفهم، ما يخالف. هسه هذا الفهم إذا لم يكن فهما ثابتا، فكيف أنت تقول بحصول حالة الكمال؟ كمال يعني شنو؟ يعني الشيء الذي كان سابقا فهم الفهم السابق كان ثابتا فيتكامل. في الحقيقة هناك نقطتان، إفراط وتفريط. نقطة إفراط شنو؟ إفراط أكو بعض أفرطوا في علمهم وزعموا أنهم عالمون بكل شيء، حينما يعني لا يرى نفسه قابلا للنقد والانتقاد. يقول أنا وصلت لمخ الحقيقة، نظرياتي غير قابلة للمناقشة، يرى نفسه فوق النقد، مستبد بعلمه، يسد على نفسه باب الرقي والكمال. وهذا موجود بعض الفلاسفة أو غير الفلاسفة، عندهم شيء فكرة يعني كأنما هم يعني يغترون بعلمهم. هذا إفراط. ما كل ما ذكره صاحب نظرية القبض والبسط كله رد على هؤلاء متين، كله احنا نقبل. يعني كل ما يذكر من أن يعني انصافا هذه المسائل نحن نقبلها، بأن كثير سما أقول كله، لكن بالتالي كثير من المعارف مرتبطة بعضها ببعض، وإنسان في فهمه في حال التكامل، في حال السير إلى القدام، في حال الإجدياد، ما يصير أنت تقول أنا وصلت لمخ الحقيقة مخ الواقع وما تقبل على نفسك أي انتقاد. هذا إفراط، هذا إفراط. صاحب هذه النظرية اللي ردي على هذه الإفراطيين هو وقع في تفريط، وأنكر وجود فهم ثابت مطلقا. قال إنما الفهم الثابت ما يصير تحكم أي شيء، هذا محكم، جزء اليوم محكم عقبه يصير متشابه، ماكو عندنا شيء ثابت فهما ثابتا إلا في نهاية الموسم، نهاية التاريخ، إلا في نهاية التاريخ. هذا نقطة التفريط. انظروا، إذا أنكرت وجود المعرفة الثابتة فقد أنكرت الكمال أيضا، أنكرت التكامل أيضا، لأن التكامل في المعرفة متوقف على وجود المعرفة الثابتة العتيقة القديمة عندك، ثم يزداد، ازداد المعرفة، متتغير، لو تتغير ما صار تكامل، ما صار تكامل. ف والغريب أن الإفراط والتفريط كلاهما مشتركان في نقطة واحدة، في شنو؟ في عدم إقرار بتكامل العلوم. عجيب، نفس هذه النظرية. شوف الإفراطي ينكر تكامل، يقول أنا وصلت لكل الحقيقة وماكو شيء أنا ما أعرف به، فيسد على نفسي باب الترقي. هذا الذي ينكر الفهم الثابت هم نفس الشيء، لأن إذا أنكرت الفهم الثابت كل شيء صار متغير، كل شيء صار، كل فهم صار سيال، يعني غير قابل للثبات، فأنت تسير إلى أي اتجاه؟ يعني ما الفرق بين ما الفرق بين النظرية القديمة والجديدة؟ ما الفرق بينهم؟ كله متغير. كيف أنت تفرق بين النظري بين العلم القديم والجديد؟ تقول هذا الجديد أقرب إلى الواقع. القرب والبعد إلى الواقع، القرب والبعد، قرب بعد المعرفة، ها، القرب وبعد المعرفة إلى الواقع. كيف يمكن أن يكون مع علما ومعرفة أقرب إلى الواقع معرفة أخرى وبدون وجود فهم ثابت؟ إنه كان كله متغير، لو كان كل النظريات متغيرة، لو لم يكن هناك معيار يعير به القرب والبعد إلى الواقع. نحن قلنا من التكامل من ثلاث جهات تحتاج إلى الفهم الثابت. أولا، نفس هذه القضية أن كل فهم هو متغير، هذا الفهم، هذا القضية قضية ثابتة. لو لم يكن هناك فهما ثابتا ما كنت تفهم حتى هذه القضية. ثابت إذن. ثانيا، أنت تقول العلم هو في حاله في طور التكامل، في طور الاقتراب للواقع أكثر، يعني العلوم كل ما يقدم يكون أقرب إلى الواقع، جهود العلماء يقرب إلى الواقع. القرب بلهذا قرب المعرفة للواقع، يعني بلهذا ثبات المعرفة. لو لم يكن هناك جهة ثبات في المعرفة والفهم ما كان فرق بين المعرفة القديمة والجديدة، بين علم البشر اليوم وعلم البشر قبل 1000 سنة. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة، المعيار الذي يعير به العلم الكامل عن العلم الناقص، هذا المعيار لابد يكون ثابتا. إذا هذا المعيار هم متغير فأساسا لا يمكن تمييز القرب والبعد. إذن نحن لا ننكر التكامل، لكن التكامل غير التغيير، وأن هناك نقطتان، الإفراط الذي يدعي أنه وصل لكل الحقيقة ومخ الحقيقة، هذا الذي في رواية أهل البيت عليهم السلام، في لاسيما رواية ليلة القدر، أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعترضون على العامة وعلى غيرهم بأنكم لستم عالمون بكل شيء، لأن علمكم في حال التغيير، في حال الاختلاف. رواية ليلة القدر كلها ناظرة لهذه الجهة، إلا نحن، لأن نحن مرتبطون بالله وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، فإذن نحن علمنا غير علمكم. هذا حالة إفراط. وحالة تفريطهم إنكاروا الفهم الثابت. مسألة أخرى أتطرق إليه نقد آخر، هو يقول أن الدين مقدس، لكن المعرفة الدينية غير مقدسة. يقول الدين مقدس، لكن المعرفة الدينية غير مقدسة، يعني قراءتك عن الدين هذا غير مقدس، ما تقدر تقول هذه المعرفة اللي أنا عندي هذا له قدسية. الجواب أنه التقدس يعني التعظيم، يعني اعتبار، يعني تبجيل. التقدس يكون للعلم، لا يمكن، الإنسان لا يقدس العلم. العلم بأي مقدار هو مقدس، هل أنت تقبل يأتي شخص ويقول أنا لا أعترف ولا أقدس ولا أرى أي اعتبار وأي قيمة لجهود العلماء؟ ما سمى شخص جاهل لا يقدس العلم، هذا الكل يستقبحه بحجة أن العلماء يخطئون في علمهم. يقول خالص يخطئون، لكن بالتالي بمقدار علمهم ما يصير تنكر العلم بصورة مطلقة لأنه يخطأ. إذن تنكر علمه لا تقدس علمه. كل ما ازداد العلم لابد أن يزداد التقدس. المشكلة هم هنا إفراط وتفريط، أن نقدس الشيء أكثر من اللازم هذا إفراط، نقدسه دون اللازم هم تفريط. لكن العلم كيف لا تكون معرفة مقدسة؟ كيف لا يكون علم مقدس؟ كيف لا يكون معرفة وعلم مقدس؟ طبعا في البديهيات تقديسه بمقدار البديهيات، في النظريات بمقدار النظريات. نعم إذا قضية نظرية أنت تقدسه فوق مقداره تجعله كالبديهي، وهذا إفراط، هذا مشكل. وأما أنك حتى العلم بدرجة الاحتمال مقدس، يعني يعتبر يعني له قيمة. الآن انظروا في المعاهد العلمية في العالم، الخيال العلمي يعتبرون له قيمة، له يعني ما يصير واحد لا يعتني يقول أنا لا أكترث بالاحتمالات العلمية، شنو فرضيات العلمية. أسمبنا كثير من الاكتشافات الحديثة هي الفرضيات وهي الاحتمالات. ازداد العلم صارت قضية نظرية، ازداد التقدس. صار بديهية، ازداد التقدس. أما أن لا تقدس العلم تقول أنا أقدس الدين، ما أقدس المعرفة الدينية، شلون بتقدس المعرفة الدينية بمقدار معرفتي مقدسة؟ نعم لا يمكنني أن أقدسها أكثر من اللازم، هذا صحيح. وأما أنا أجي وأقول أبدا لا، العلم والمعرفة عندي مطلقا غير مقدس، مطلقا غير معظم، مطلقا له ليس له قيمة، هذا فعل الجهال. هل يستوى الذين يعلمون والذين يعلمون؟ شوف الله شلون برهان، هذه واقعا عجيب. القرآن يتكلم هل يستوى الذين يعلمون والذين يعلمون؟ مساوي. شلون ما تقدس العالم ما تقدس العلم؟ العالم والجهل مساوي. إذا ما تقدس العلم هو هذا معنى، وهذا معنى. انظر هو الشيرد يقول في الحقيقة، يعني أنا أعرف يعني المعاناة التي صاحب هذه النظرية يعاني من، هذه المعاناة معاناة حق. هو يريد يرد على من؟ على أولئك الذين يقدسون علومهم يجعلونها كالوحي البديهي المسلم وما غير قابل للانتقاد نعم. لكن هو من جهة أخرى وقع في تفريط. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى، هو تجاوز عن العدالة فزعم أنه فوق الانتقاد وفوق النقد. الانتقاد لا ينافي التقدس في العلم، هذه الجدلية غير محلولة عند البعض. أنا عندنا شوف بالله عليك في أوساطنا نحن حينما نعظم عالم من العلماء في العوام، في الطلبة أخو عمرو سهل، في العوام مرجع كبير أخو، إذا أنا أنتقده فيه ليش لو أنت أنتقده؟ كأنما يضرب عنده التقدس اللي عند هذا الشخص العالم، يعني يشوف أن الانتقاد النقد عن هذا الشخص الكبير شنو؟ كأنما جاي تنفي تقدسه. لا، ماكو منافات، هو مقدس معظم لكن أخو مو كامل، مو معصوم، خو فيها جهة إيجابية وجهة سلبية، شكو بيها. نحن العوام هكذا لو يقدسون شخص إلى يسعدون إلى أعلى درجات لو ينزلون إلى أسفل السافلين. ماكو حالة وسطية ما عندهم. تقول إذا انتقدت إذا أنت أسقطت ولا أسفل السافلين، وإذا لا فهو مولانا. الانتقاد صحيح لأن علمك ليس كاملا، معرفتك ليس كاملة، لكن بالمقدار الموجود هذا مقدس، هذا محترم. واحد مثال الذي كنت أمثل به، في صحراء مظلم مطبق الظلمة عنده شمعة صغيرة، وهذا المقدار محترم. شنو أنا أنكر هذا ولا أعرى له قيمة لأن قليل؟ نور بأي مقدار مقدس. هسه قليل ما عندي إشكال، سحاول أن تكثر العلم، مو تحاول أن تعدم هذا. مشكلة يجي أناس عنده شمعة صغيرة ويدعي عنده إضاءة كبيرة، فأنا بدل ما أرد عليه يقول لك الشمعة لا قيمة له والنور لا قيمة له. هذه المشكلة، مشكلة هؤلاء يواجهون أناس إفراطيين، بدل ما يقول له يابا قف عند حدك، ينكر أصل تقدس المعرفة. إذن فهو يقول المعرفة الدينية غير مقدسة، لا المعرفة مقدسة، إنما التقدس بمقدار المعرفة. نعم هذا قد مقبول. يعني القضية البديهية والضرورية والمحكمة تقدس بمقدار بديهية بداهتها وضرورتها. ونحن قلنا هناك منطقة هي مركز الإنارة، مركز الضوء، مركز العلم، يكون كل شيء يعني واضح، وهذا قدسيته كبير. كل ما تبتعد عن مركز النور يقل الإضاءة، تقل الإضاءة، فتقدس بمقداره. حتى كثير من القضايا التي نحن أقيمت براهين عليها، لكن براهين نظرية، صح نحن نعتقد بها ونلتزم بها، لكن إذا جاء برهان أقوى منه لا. أما أنك لا تقدسه بمقدار المعرفة، هذا غير صحيح، هذا إفراط وتفريط. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.